بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. الآية المباركة من سورة فاطر، وسورة فاطر تشتمل على جملة كبيرة من مظاهر عظمة الله وقدرته وبيان نعمته وإظهار آياته. نفس التسمية، تسمية فاطر، اللي هي عبارة عن الخلق من غير احتذاء مثال. اكو عندنا صناعة واكو عندنا خلق واكو عندنا فاطر. صناعة يمارسها حتى الإنسان وهي تعتمد على أدوات ومقدمات، تركيب المتفرق أو تفريق المتركب أو إضافة شيء أو إنقاص شيء. حديد مثلا في صورته الأولية يتركب بشكل معين حتى يصبح هيكلا للسيارة، هي صناعة تحتاج إلى أدوات، تحتاج إلى مقدمات، تحتاج إلى معالجة حتى تنتج نتيجة. أكو عندنا شيء آخر وهو الخلق. الخلق في معناه الأصلي يعني صناعة شيء من العدم، من غير معالجة، من غير مقدمات، من غير تركيب ولا إضافة. وبهذا المعنى فقط ينطبق على الله سبحانه وتعالى. هاي درجة. الدرجة الثالثة ما يعبر عنها بالفاطر، مثل فاطر السماوات والأرض. وهذه خلق ولكن من دون مثال سابق، من دون خريطة ماضية. الإنسان تارة يسمع شيء، عند خريطة أمامه، عند مثال، عند نموذج بيت قد بني قبله، يجي يسوي مثل ذلك التصميم، ومرة أخرى يبدع من عنده. فإذا كان من غير مثال، من غير سابقة، من غير خريطة، وفي نفس الوقت من غير علاج ولا مقدمات ولا أدوات، صار فاطر. فاطر السماوات والأرض يعني من غير علاج، من غير أدوات، من غير استعانة، ومن غير خريطة سابقة ولا مثال قبله. في هذه السورة المباركة جملة من الآيات تتحدث عن موارد قدرة الله وموارد نعمة الله سبحانه وتعالى. واحدة منها هذه الآية المباركة: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. في القرآن الكريم قليل وردت كلمة الأنهار والنهر، واردة ولكن قليل، وكأن القرآن الكريم استخدم واستعمل كلمة البحر والبحار لكي تشمل المسطحات المائية العذبة والملح الأجاج. ولذلك بعضهم يقول مثلا في قضية نبي الله موسى مع الخضر كان على نهر النيل، مع ذلك عبر عنه بالبحر، فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. بعض المفسرين يقول هم ما كانوا على البحر الاصطلاحي وإنما كانوا على النهر، ولكن القرآن الكريم استعمل هذه الكلمة للإشارة إلى هذا المسطح المائي. وهكذا في قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر، لا يعني فقط البحر الملح الأجاج، وإنما يريد أن يقول سواء في اليابسة أو في المياه. وأظهر من ذلك الآية المباركة: جعل البحرين، جعل قسمين للبحر، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج. شنو هي مظاهر القدرة في هذه الآية المباركة؟ هم قدرة وهم نعمة وتكرم وتفضل. العادة أن الأشياء المختلفة يتولد منها أيضا أشياء مختلفة، والشيء المتشابه أو الواحد يولد شيئا واحدا. ما نريد احنا ندخل في قاعدة عند الفلاسفة يقولون الواحد لا يصدر الا من الواحد ولا يصدر منه الا واحد، لا، نبسط هذا المعنى بما يرتبط بالتفسير للآية المباركة. القرآن الكريم يبين قدرة الله وحكمة الله سبحانه وتعالى عندما يتحدث عن أن شيئا واحدا مع ذلك يتولد منه وينتج منه أشياء مختلفة ومتفرقة، مثل ما ورد في الآية المباركة: يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. المي نفس المي، ولكن أنت تجد هذا الماء ينتج تفاحا وذاك ينتج عنبا، في الشجرة الثالثة يتحول إلى ليمون، وعلى هذا المعدل. والحال أن المؤثر في السقي وفي الحياة شيء واحد وهو الماء، فمن شيء واحد تتولد أشياء مختلفة. هذا من مظاهر القدرة، لأن العادة في الأشياء أن الشيء الواحد يتولد منه شيء واحد. كذلك الأشياء المختلفة العادة أنه يولد منها أشياء مختلفة لا شيء واحد، بينما في الآية المباركة هنا يقول: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا. الشيء واحد وهو اللحم الطري، ولكنه ينتج من متعدد ومتفرق ومختلف بالذات وبالخلق. لاحظوا تعبير القرآن الكريم، يقول: هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. ما يقول هذا مي مالح، لأن أصل خلقته هو هكذا، لا أنه كان في حالة فأضيف إليه الملح حتى صار بهذه الصورة. وذاك أيضا عذب فرات سائغ شرابه في أصل الخلقة، مع ذلك كلا الماءين المختلفين بالسنخ وبأصل الخلق يصنعان شيئا واحدا وهو لحما طريا. ومن كل تأكلون لحما طريا، أكفد مبحث فقهي في هذه الجملة حيث استدل بها بعض علماء المسلمين على حلية كل ما يعيش في مياه البحر والنهر، وسنأتي على الحديث حول هذه الجهة بينما قال فقهاء أهل البيت عليهم السلام تبعا لأئمتهم أن هذه الكلمة لا إطلاق فيها، وإنما تقيد بروايات أخرى وبكلمات أخرى. هذا فد مبحث فقهي إن شاء الله أيضا نتعرض له حول ما يحل وما لا يحل من قضية المأكولات البحرية إن اتسع الوقت هذه الليلة، وإلا تحدثنا عنه في ليلة أخرى. أول جهة يتحدث عنها القرآن الكريم في بيان نعمة الله سبحانه وتعالى الناتجة من البحرين العذب والملح الأجاج، أولا الثروة الغذائية الهائلة والطائلة والمفيدة والمجانية، وهي الثروة السمكية. احنا باعتبارنا نعيش على ساحل البحر لا نشعر بأهمية هذه النعمة. اليوم العالم يستهلك على الأقل نصف غذائه من خلال ما يستخرجه وما يأخذه من البحر. هذا المنتوج، هذه النعمة، هذا الغذاء أفضل نعمة، لأنه لا فيها مشاكل كوليسترول ولا فيها مشاكل النقرس ولا فيها مشاكل الدهون التي تسبب تشمع وتليف الكبد ولا فيها كل هذه الأمور. طيب، من أفضل الأغذية الصحية هو ما يستخرج وما يؤخذ من البحر. زين، لاحظ جهة ثانية، ماكو غذاء توجه إلى هالنقطة لعلي ولعلك ما ملتفتين إليه. ماكو غذاء في الكون إلا يحتاج إلى صرف عليه غالبا. هالخضروات اللي ناكلها، هالفاكهة، تبدأ من هي بذرة تحتاج إلى مياه للسقي، تحتاج إلى أرض صالحة، تحتاج إلى استصلاح، تحتاج إلى أسمدة، تحتاج إلى عمال، تحتاج إلى مدة زمنية واحد يداريها ويباريها ويراعيها، تحتاج واحد ينقلها، وهكذا. البحر ما يعطيك الله إياه منه مجانا لا يصرف عليه شيء أبدا. الأسماك تتوالد بنفسها، تنمو بنفسها، تتغذى في بيئتها، لا تحتاج تعطيها سماد ولا مي ولا أكل ولا شرب ولا تداريها ولا هم يحزنون. طيب، الحيوانات إذا تؤكل، الأغنام والأبقار والإبل وغيرها، أيضا نفس المعادلة، لازم تراعيها من أول لحظة هذا يكون حامل إلى أن يخرج، يرعى، يسقى، يطعم، يدارى، يطبب، يبيطر، إلى أن يوصل إليك هالكيلو اللحم بعد ألف شافع أو نافع. قد اشتغلوا من الناس منذ أن كان هذا حملا وحملا إلى أن صار لقمة طعام بين يديك. عدد ضخم من الناس، برامج دول، ثروة حيوانية، خطط، خبراء، دراسات، أموال، جهود جبارة إلى أن يوصل إليك هالكيلو اللحم حتى تأكله. بينما بالنسبة للثروة الغذائية القادمة من الأسماك لا تصنع شيئا فيها غير تطاولها من البحر بس. فائدة غذائية عالية متميزة يصنفها الأطباء على أنها أفضل الأطعمة التي تنتج البروتين، ولكن مع ذلك أنا وإنت لا نصرف فيها شيء غير التقاطها وحيازتها من البحر. زين، هذا مو محل المنة الإلهية؟ وهو الذي، لذلك تلاحظ القرآن الكريم مرة يروح إلى الأخير ومن كل، مو تبدأ ترب سمك ولا تجتهد فيه ولا تشتغل عليه، ومن كل تأكلون لحما طريا على طول. طيب، فهذه نعمة من النعم الإلهية التي جعلت في البحار مع قيمتها الغذائية العالية والصحية المفيدة، مع ذلك الإنسان لا يبذل جهدا في رعايتها ولا في تربيتها، وإنما يعطى وتعطى إليه جاهزة مهيئة من غير جهد ولا عناء. بس نحتاج منها الإنسان. تفضل سيدنا. وعليكم السلام. بس نحتاج منها الإنسان أن يكفي شره عن البحر بس، ما نريد يشتغل للصيانة ولا للعناية، بس لا يفسد هذه البيئة، لا يدمر البحار، الله يجزاه خير، بس هالمقدار إذا سوى هذا عمل معروفا في حق نفسه وفي حق البشر وفي حق الطبيعة. هذه أول نعمة يشير إليها القرآن الكريم، وتستخرجون منه حلية تلبسونها من لؤلؤ ومرجان ودر وأصداف وغير ذلك، وأكثر من هذا ما لعله يشير إليه القرآن الكريم فيما بعد، ولتبتغوا من فضله. أكو هناك فوائد لم يتحدث عنها القرآن الكريم لعلها كانت أعظم من استماع السامعين آنئذ. اليوم عناصر مفيدة جدا ومعادن هائلة وقيمة كلها تستخرج من البحار. بعض ثروات الدول تقوم على أساس الفوسفات، الفوسفات يطلعوا من البحر، ثروة دولة كاملة مو ثروة أفراد. جهات الزينة باعتبار أن الإنسان يختلف عن بقية المخلوقات لا سيما الحيوانات بأن لديه حسا جماليا يتذوق الجمال يسعى إليه، يحاول أن يستخدم ما تخرجه الطبيعة والكائنات في تجميل نفسه. أي ميزة الحي، ميزة الإنسان، حيوان ما عنده الميزة، يبقى الحيوان في حظيرته وفي زريبته أعوام بعد أعوام لا يفكر في أن هذه قبيحة أو جميلة، أن هذه نظيفة أو قذرة، بينما الإنسان لا، يحب الجمال، يتزين، يسعى إليه، يبذل في ذلك أموالا طائلة. البحر أيضا يوفر للإنسان هذه القدرة، وتستخرجون حلية تلبسونها بعد، وترى الفلك في مواخر. في الوقت اللي كان العرب أعدى شيء عندهم البحر، العرب في تلك الأزمنة كان بالنسبة إليهم البحر شيء مخيف يبتعدون عنه لا يتصلون به. المثل المعروف مالهم امشي شهر ولا تعبر نهر فكيف بالبحر. ولذلك لما بدأت بعض الفتوحات التي قام بها بعض المسلمين في البحر كانت فد شيء جديد اختراق للعادة. طيب، واساسا البدوي والذي يعيش في البادية ما عنده ألفة وأنس بقضية البحر وما يرتبط به، لا في أطعمته ولا في تجارته ولا في ركوبه ولا في سعيه. القرآن الكريم يشير إلى هالمعنى، لأنه فد حضارة من الحضارات رح تصبح، وهذا واقعنا اليوم. اليوم أعظم وسائل النقل في العالم هي عن طريق الفلك التي فيه مواخر. بعض السفن هذه أشبه بمدن عائمة. ناقلات النفط عندما يتحدث إليك عن مئات الآلاف من الأطنان وعن الملايين من الأطنان التي تحملها هذه الناقلات، مدن كاملة تقريبا ترفعها وتحملها ناقلة وتمشيها في هذا المكان، وترى الفلك فيه مواخر. ولو تصورنا مثلا أنه هذا الشيء ما كان موجود فعلا، قسم كبير من حضارة الإنسان ونموه وتقدمه كان أصعب بكثير مما هو عليه الآن، باعتبار أن كما يذكر العلماء أن اليابسة هي خمس وأربعة أخماس هي المياه، فهذا مما جعل أمر التنقل من خلال هذه السفن والعابرات والبواخر الضخمة يكون أمرا سهلا وميسورا. وبالتالي أشار القرآن الكريم إلى أن هذه من النعم ومن الآيات. ليش من النعم ومن الآيات؟ تصور لو أن الله سبحانه وتعالى جعل كثافة الماء غير كثافته الفعلية، كل سائل من السوائل إلى كثافة معينة، الله سبحانه وتعالى جعل كثافة الماء أو حسب التعبير الشعبي اللي أحيانا يستعمل وزنه، وإن كان الوزن يختلف علميا عن الكثافة، لكن كثافة الماء جعلها بمقدار معين. هذا المقدار يسمح لكثير من الأشياء أن تطفو فوقه وأن تسير عليه. لو أن الله سبحانه وتعالى ما جعل الكثافة بهذا المقدار، وإنما جعلها بحيث يكون كل شيء فيه قابل للرسوب فيه، انتفت هذه الفائدة نهائيا. ذاك الوقت أي سفينة ولو كانت صغيرة تخليها توصل إلى البحر. لكن حكمة الله سبحانه وتعالى ونعمته اقتضت أن يكون الماء بهذه الكيفية التي تستطيع أن تحمل على ظهورها هذه البواخر وهذه الأفلاك السائرة والماشية. ولذلك كانت من موارد نعمة الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان. غير هذا وأهم من كل هذا وقبله وبعده، عذب فرات سائغ شراب. ترك القرآن الكريم أيضا مجال للاكتشافات ولتبتغوا من فضله في هذه المياه، سواء كانت عذبة سائغة أو كانت ملحا أجاجا، أكو فيها مجالات عظيمة للاستفادة ما كشف عنها القرآن في ذلك الوقت، كانت أعلى من مستوى فهمه. اليوم القوة الكهربائية في كثير من بلدان العالم تعتمد على أساس هذه المياه، مساقط المياه، الانتقال من النهر اللي يكون عالي إلى البحر اللي يكون داني، يتحول في بعض الأماكن إلى منطقة لتحريك الطاقة، ويتحول بالتالي إلى نور وإلى إضاءة وإلى كهرباء وإلى فوائد وغيرها. طبعا مثل هذا الأمر كان عسير تفهمه في ذلك الزمان على المستمعين، لذلك أظن الله العالم أن القرآن الكريم ترك هذا المقدار ولتبتغوا من فضله، فبمعنى يتسع لكل ما يمكن أن يأتي به المستقبل على طبق نشاط ذهن الإنسان وتحرك عقله، ولم يترك المسألة الأولى وهي الأهم، عذب فرات سائغ شراب. لو تصور إنسان حتى واحد يتبين أثر النعمة بضدها، أثر وجود النعمة بضدها وهو العدم، لو تصورنا أن الماء اللي موجود في الكون مدة شهر أصبح غورا، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. شهر واحد ما يحتاج أكثر. لو أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى المياه كما أوحى إلى المياه زمان الطوفان وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، يا أيتها الأرض ابتلعي البحار وابتلعي الأنهار، ويا أيها الآبار غوري، ويا أيها السماء لا تمطري، مدة زمان بسيطة، ماذا يبقى؟ لا الإنسان يبقى، لا النبات يبقى، لا الحيوان يبقى، كل شيء يندثر بأمر إلهي واحد يرتبط بإعدام من جعلت الحياة بواسطته، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فإذا هذا سلب من الكون، سلب من الدنيا، سلب من المجتمع، خلاص لا حي يبقى، لا أحياء تبقى، لا حضارة تستمر، أصلا ماكو شيء. ولذلك يتبين الإنسان كم هو الله رحيم بنا. هالأيام واحد ما عشر ساعة مو أزيد، ما عشر ساعة ما يوصل وقت المغرب إلا وقد ابتلت العروق، هل بدن هذا الجبار وإذا به يسيطر عليه الضعف؟ مين؟ ليش؟ شربت ما يحتاج، مو أكثر من هذا، كاس ماي محروم من عنده. من كيف إذا الله سبحانه وتعالى يحرم الخلق من المياه؟ الله لا يصنع ذلك، ولكن أحيانا بما كسبت أيدي الناس. بعض التقارير تتحدث عن أنه خلال فترة زمنية قصيرة بعض الدول العربية والإسلامية تواجه خطر الجفاف الكلي، بعدها مي، تبذير، صرف جائر، لا مراعاة لنعمة الله سبحانه وتعالى لهذه المياه، بالتالي هذه المياه تنتهي تخلص. إذا خلصت هذه المياه بعد أن تتوقع أن هذا المجتمع ينتهي. سد واحد، سد واحد وهو سد مأرب، كانت فيه حياة الناس كلهم، تلك الحضارة حضارة اليمن، حضارة قوم سبأ كلها كانت مربوطة بهذا السد الذي كان يحفظ المياه، ومنه كان الناس يشربون، ومنه كانت الأشجار تسقى والحيوانات تروى. لما أذن في هلاكهم ثقب ذلك السد فجرى الماء، الماء النعمة تحول إلى فيضان مدمر، من جهة أزال ما هو موجود، ومن جهة أخرى الناس استيقظوا على أنه بعد مي ما قعدهم حتى يشربوا، انتهت حياتهم. ولذلك عندما يتم الحديث عن لزوم أن يقدر المجتمع والأفراد نعمة الله على الإنسان التي جعلها في هذه المياه، فيحمدون الله سبحانه وتعالى على ذلك حمدا وشكرا لفظيا وعمليا، لفظيا بقولهم الحمد لله، وعمليا عندما يحافظون عليه، عندما لا يجورون عليه، عندما لا يظلمون أنفسهم بتدبيره والإسراف فيه. احنا عندنا احيانا الوضوء بعض العلماء يستشكلون فيه عندما تهد هذه المياه بهذا المقدار، اللي يصير قارين وضوءك يصير قارين وملازم، بل احيانا متحد مع الاسراف ومع التبذير. بعض العلماء يتأمل ويستشكل في مثل هذا الامر، جاي تتوضى بس ما جاي تمارس الحرام من خلال التبذير والإسراف، أسبغ الوضوء ولكن لا تسرف فيه. هذا بالنسبة لعبادة من العبادات، فما ظنك بباقي الأشياء؟ عذب فرات سائغ شرابه، تلاحظ هذا الإنسان عندما يأتي وهو عطشان يقدر الإنسان يصبر على الجوع أيام، لكن على العطش صعب عليه أن يصبر هذا المقدار، صعب على الإنسان يصبر على العطش لفترة طويلة، يصبر على الجوع، يتصبر، ما ينحل بدنه، ما ينتهي جسمه، عضلاته ما تتآكل إذا صبر على الجوع أياما، لكن إن حرم الماء فترة من الزمان آنئذ ربما يموت على أثر ذلك. هذا إذا واحد كبير وعند عضلات وقوة ورجل، كيف إذا كان طفل صغير؟ طفل صغير أما ترونه يتلظى من العطش؟ يتلظى. بعض أرباب التحقيق يقول التلظي هي آخر درجات حالة السمكة عندما تخرج من الماء، تبقى هالشكل حالة تنفس عدها، آخر مرحلة هي التلظي، بعد وراها تنتهي. هين على الحسين عليه السلام أن يعطش، ولكن ليس هينا عليه أن يكون بين يدي ذلك الطفل الرضيع لكي يموت عطشا. وأصعب من الحسين هو أصعب على أمه، الأب يبقى عند احتمال، لكن بالنسبة إلى الأم تأتي به إلى زينب خذوا طفلكم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ودعا الأقوام ودعا الأقوام يا لله من خطب فظيع نبئوني أنا المذنب أم هذا الرضيع لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع لا يكن شافعكم خصما لكم في النشأتين عجلوا نحي بماء أنا ما أريد الماء لنفسي عجلوا نحوي بماء أسقه هذا الغلام فحشاه من عوام في الطرام وكلام فاكتفى القوم عن القول بتكليم السهام. الله أكبر، شلون معنى دقيق هذا الشيخ الجليل يشير إلى التكليم شيئين، هم كلام وأيضا التجريح يقال له كلمه وأكلمه، يقول هذا تكليم السهام، جرح هي الكلام. فاكتفى القوم عن القول بتكليم السهام وإذا بالطيف قد خر صريعا لليدين وحسينا وحسينا وحسين بينما الحسين كذلك لاحن القوم بياض نحر عبد الله سدد اللعين سهما إليه ما أخطأ رقبته ذبحه من الوريد إلى الوريد ومن الأذن إلى الأذن. أيوا إماماه وسيداه ومصيبته، رجع الإمام إلى المخيم استقبلته سكينة أبا يا أبا سقيت أخي ماء وجئتني ببقيته، قال لا خذي أخاك مذبوحا. صرخت وأخاي يا أبا الطفل عني دغطيه أنا مالي قلب يحسي يا نصب لي وشوف ذبيح وما أدرج لي أنا خفت العطش لم يلحقني. نسألك اللهم وندعوك اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. جعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك يا كريم. رب اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا اقض حوائجهم تقبل عمل المؤسسين إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.